السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، ثم مباشرة نبدأ في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. إذن هذا كذلك من التطوعات، كذلك قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا، يعني هل كان فرضا عليه أم لا، معناها كأنه عندما يكون المسألة كذا، يعني معناها يظهر أنه فيها قولان، هناك من قال بأنه فرض وهناك من قال بأنه لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب، لأنه قال نافلة، قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه الصورة، أو أمره بالتهجد في هذه الصورة كما أمره في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخلصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد، وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته، إذن هي زيادة في مراتبه وفي علوه صلى الله عليه وسلم، فيما من الله تبارك وتعالى من مراتب العالية، وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آفة من استدل بكلمة نافلة أنه استعمال كلمة النافلة ممكن استعمال الإصطلاح، إذ النافلة تطلق على ما هو من التطوعات فقط، لكن الاستعمال اللغوي هنا يعني يظهر أنه هو الذي يعني يرجح أن كلمة نافلة بمعنى زيادة. قال فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن أبي عبيد، حدثنا الحجاج عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. إذا المكتوبة تعمل في كفارة الذنوب، كفارة الذنوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. قال: حدثنا نعم، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. نعم. حدثنا محمد بن نصر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله تبارك وتعالى بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تكون هذه أو هذا القيام قيام الليل زيادة في درجاته وزيادة في مكانته ومنزلته، بينما سائر الناس تكون هذه التطوعات أيضا مع الفرائض لمجرد تكفير الذنوب. قال: حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عبد الله، حدثنا عمر عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. معناها ابن القيم يظهر كأنه يرجح أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تراه سعى في إبطال معنى أن نافلة إنما هو بمعنى التطوع كما هو قلت اصطلاحا. وذكر سليم بن حيان: حدثنا أبو غالب، حدثنا أبو أمامة قال: إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. قلت: والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، كون أن الزيادة في الدرجات هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تحصل له بهذه أو بهذا الذي الله في القرآن الكريم سمي نافلة. نعم، لو سمي بالنسبة لنا نافلة لكان ذلك قد يكون نعم في معنى ما هو منتشر على الأسئلة أنه بمعنى التطوع، لكن هناك أنه المؤلف رحمه الله لما كان التطوع أو لما كان هذا القيام قيام الليل لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، فإن النافلة بالنسبة له ليست هي النافلة بالنسبة لنا، وإنما المراد قال بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، بمعنى بكليهما يحصل الزيادة في الدرجات، حتى في الفرض تحصل وبالمستحب كذلك تحصل، فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب، لا يكون قوله نافلة لك لك، والخطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون هذا القول نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب، لأنه ما دام كلمة نافلة هي للقدر المشترك بين الفرض والمستحب تطلق عليهما معا، بمعنى يحصل بالنافلة زيادة درجات، وكذلك بالمستحب يحصل بزيادة درجات. فإذا قال مثلا نافلة لك لا يعني أنه مستحب ليس فرضا، كما لا يعني أنه فرضا وليس مستحبا. إذن فهو القدر المشترك بينهما لا يحصل به النفي. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، إذن هذا كذلك ربما مما قد يقوي قول القائلين بالفرض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ربما إذا ترك قيام الليل في الحضر قضاه من نهار 12 ركعة كما ثبت كذلك، وفي السفر كان كذلك يواظب عليه، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله. الوتر هنا يطلق الوتر ويراد به ما عدا قيام الليل من الركعات، أي ما تختم، يراد به هنا ما يختم به القيام، ما يختم به القيام. قال فهو كتحية المسجد، ويشبهها في كون إذا فات محله لا يقضى، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوه، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. نعم، هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن، أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أقصد أي الكهربية ولا نعم قال ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل، أنه مرسل له عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الترمذي هذا أصح يعني المرسل. إذا الأول أن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الثاني أنه مرسل، الثالث أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، قال فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن. إذن كأنه من جهة المتن أوتروا قبل أن تصبحوا، بخلاف يعني معناه ومتنه يخالف قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة، 11 ركعة أو 13 كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره، أي ولا غيره من الشهور إذا قام، ما كان يزيد على 11 ركعة، وهذا كلام واضح وصريح. وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. إذن هذا الحديث يتضمن العدد ويتضمن أيضا واحدة من الكيفيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، إذن من ضمن 13 ركعة 5 ركعات وتر، إذن وهذه 5 معدودة من 13 ركعة. قال لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، إذن معنى ذلك يصلي 6 ركعات، يصلي 6 ركعات أو يصلي 8 ركعات، يجلس في الأخيرة، ثم يصلي 5 ركعات كذلك يجلس في الأخيرة فقط. قال وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. إذن قال في الحاشية ولفظه عند البخاري أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر إذا حسبتها معه فتكون 13 ركعة. وأما حديث ابن عباس الذي فيه كذلك 13 ركعة ممكن حسب راتبة العشاء. قال والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، بركعتي الفجر بمعنى الركعتين قبل صلاة الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر 2 ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، سجدة معنى ركعة، ويركع 2 ركعتي الفجر وذلك 13 ركعة، فهذا مفسر مبين. إذن ربما قيام الليل يطلق ويراد به أحيانا نعم هكذا حتى يعدون منه 2 ركعتي الفجر، بل ربما بعضهم قد يعتبر كل ما يقع في الليل من الصلوات فهو من قيام الليل حتى العشاء. وأما ابن عباس فقد اختلف عليه ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسرا أنه بركعتي الفجر. إذن تفسيره أنه يعد منها ركعتي الفجر فتكون بذلك 13 ركعة. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر ب3 وركعتين قبل صلاة الفجر. إذن على هذه الصفة طبعا سوف تكون 13 ركعة، يعني يأتي ب8 متصلات ويسلم، ثم يأتي ب3 كذلك ويسلم، ثم حسبوا منها ركعتين قبل صلاة الفجر أي قبل فرض الفجر، نعم. فيكون كأنهم عدوا أيضا عدوا عليه 13 ركعة. قال: وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة، نعم، في قصة مبيته عند خالته ميمونة، عن كريب عنه عن ابن عباس، يعني عن كريب عنه أي عن ابن عباس، في قصة مبيته أي مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث، أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. في لفظ من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم؟ 12. صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، إذن هذه 12، يعني استمرت قبل ركعتين ركعتين. ثم أوتر ثم اضطجع، إذن فيكون هذا طبعا 13 ركعة. ثم جاءه المؤذن، ثم جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح. فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة. إذن ابن القيم عليه رحمة الله كأنه إنما ذكر هذا من أجل أن يبين بأن مذهبه رحمه الله في المسألة أن قيام رمضان وقيام غيره من الشهور لم يكن صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يزيد عن 11 ركعة. إذن فيكون قيام الليل، قيام الليل نعم، صلاة لها عدد معين كما كذلك الجمعة عدد معين، وكما كذلك الاستسقاء ركعتين أيضا، وكما أيضا للكسوف ركعتين أيضا، وكما أن الرواتب ذكرنا سابقا 12 ركعة أيضا، هذا كذلك قيام الليل له عدد، فهو ليس نفل مطلق بل هو نفل مقيد بهذا العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، بعضهم نعم ممكن يحتج بهذا ويحتج كذلك بأدلة أخرى، فهذا في الحقيقة واضح أنه لبيان الكيفية لا لبيان الكمية. هنا كيفية أي كيفية الصلاة، أنك تصلي ركعتين ثم تسلم وهكذا. قال: واختلف أو واختلف في الركعتين الأخيرتين، هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، 17 فرضا و10 ركعات أو 13 سنة راتبة، و11 أو 13 ركعة قيامه بالليل، والمجموع 40 ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتح 8 ركعات. صلاة الفتح هي فتح مكة، أنه صلى الله عليه وسلم الضحى 8 ركعات في بيت أمها أنا كما جاء في ذلك الحديث. إذن فهذا عارض، عارض بمعنى أنه لم يكن هو هديه الدائم الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل تحت هذا الحساب أو تحت هذا العدد. قال صلاة الضحى إذا قدم من سفر وصلاته عند من يزوره وتحية المسجد ونحو ذلك، فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد، على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب، أعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. لأن هذا منه رحمه الله كذلك أيضا نصيحة لنا في أن نلتزم قيام الليل، أن نلتزم قيام الليل ونتعوده، سيما من هذه الأيام التي نحن فيها التي الليل فيها طويل، فيحرص الواحد على أن يكون له نصيب من الليل يصلي فيه، ويأخذ نفسه إن شاء الله بشيء من الترتيب، نعم، وهو أن يقوم الليل إن شاء في أوله والأفضل في آخره، بحيث إذا تعوده وصار ذلك مما هو يسهل عليه ويخف عليه، بعد ذلك في غير رمضان حاول كذلك أن يفعل، فإن قيام الليل الله عز وجل ذكره على أنه عبادة أهل التقوى وأهل الإيمان، كما في قول عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون، وكذلك ذكر قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذن فقيام الليل عبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وكفرة للسيئات منهاة عن الإثم. نعم، الإنسان يحافظ كذلك على ما عنده من القرآن الكريم بقيام الليل، يحاول أن يقوم به الليل. نعم، إذن قلت هذا من كلام المؤلف رحمه الله، ختم به هو يريد كذلك أن يذكرنا بأن هذه العبادة عبادة عظيمة، سيما وكلنا نحرص في رمضان على أن نحضره مع ما يكون فيه طبعا من التنقل إلى المساجد، وهو في البيوت لا شك أخف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. نعم، إذن قال رحمه الله وصلاة الضحى إذا قدم من سفر، بمعنى هذه الأمور التي لم يكن يرتبها على نفسه صلى الله عليه وسلم دائما، وصلاته عند من يزوره، عند من يزوره، نعم، قد وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم أنه ربما يزور من يزور فيقول قوموا فلأصلي لكم، كما قال أنس أن جدته مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كذلك تحية المسجد إذا دخله، وهذا ليس داخل تحت هذا العد الذي كان يذكره أنه نعم 40 ركعة. قال فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ووتره، وذكر صلاة أول الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات، إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. هذا الحديث على كل حال في سنده مقاتل بن بشير العجلي، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجال الثقات. عندكم ماذا؟ ها؟ إذن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، يعني فيه الظاهر أنه يعني طبعا خلاف ما علمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راتبة العشاء ركعتان فقط. وهنا تقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس: لما بات عنده، وهي نفسها التي بات فيها عند خالته ميمونة الذي تقدم كذلك، لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام. ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك. إذن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالسواك بعد الاستيقاظ، لأنها هذه مواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك، أو أن الشخص إذا طال عهده ممكن بالنوم أو بالكلام أو نحو ذلك مما تتغير معه رائحة الفم. نعم. قال: ثم يذكر الله تعالى. طبعا الذكر المشروع وهو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، هذا هو الذكر في هذا المحل. نعم. وكثير من إخواننا على كل حال صراحة ترى يتهاونون بهذه الأذكار، يتهاونون بها ربما، وربما بعضهم حتى لا يحفظها. فالإنسان في حقه إذا استعملها ووظفها في مواضعها فهذا أول الذكر، أن يحافظ على هذه الأذكار لأنها في محلها، حتى قالوا أنه لا أفضل منها في ذلك المحل. معنى لا أفضل منها، إذا قيل لك مثلا ما هو أفضل الأذكار، جيد لو تفصل وتقول: كل ذكر في محله لا أفضل منه، كل ذكر في محله لا أفضل منه، لا أفضل من أن بعد فراغ المؤذن من أذانه وبعد حكاية الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي كذلك بالذكر. عند دخولك المسجد لا أفضل من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج كذلك لا أفضل من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم افتح لي، اللهم أبواب فضلك. وعند كذلك دخول بيت الخلاء، وعند الخروج منه، حتى عند الركوع، حتى عند الركوع لا أفضل من أن تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان، أو سبحان ربي العظيم بحمده. نعم، بل أفضل حتى من القرآن، بل منهي عن قراءة القرآن في ذلك المحل. نعم، هذا جواب قلت جيد لو يفصل الشخص، ثم بعد ذلك نعم إن شاء بعد ذلك أن يفصل التفصيل الذي خارج عن هذا المحل فيما هو أفضل الذكر، ويتكلم بكلام العلماء المعروف. نعم. قال: ثم جاء، قال: وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. نعم، وهذا كذلك ثبت في حديث أبي موسى الأشعري، قال: وطرف السواك على لسانه يقول اع اع كأنه يتهوع ثم يذكر الله تعالى. وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين، يعني يفتتح بهما قيام الليل، ركعتين خفيفتين، كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. لأن قيام الليل هذه صفته، إذن بعدما استوفى الكلام في عدده، هذا إذن صفة قيام الليل أن من وفق، وهذا توفيق من الله عز وجل، قيام الليل، كثير منا يظن بأنه إنما يكون ذلك باجتهاده وحرصه وضبطه لوقاته، وإن كان نعم هذه الأشياء تساعد من جهة أن الإنسان ممكن جدا يرهق نفسه بالسهر، أو قد يسهر كذلك مع ما يسهر عليه من مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، نعم، فيترك أول الليل هكذا في هذه الأشياء التافهة ربما، ثم بعد ذلك قد يقوم إلى صلاة الصبح بشيء من يعني التكلف وبشيء كذلك من المشقة، بحيث كأنه يحتاج إلى أن ينام بعد صلاة الصبح، نعم. وهذا صراحة يعني صاحبه إذا دأب على مثل هذه النظام يفوته خير كثير جدا، نعم نعم نعم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة ويضرب عليه نم عليك ليل طويل، كأنما يرقيه الشيطان، يرقيه ولا يسحره ولا يحاول عليه بما يمنعه من القيام في ذلك الوقت المبارك، وهكذا يفعل في الثانية والثالثة. يعقل الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإذا هو استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فقام طيب النفس. طيب النفس، إذا طيب النفس معنى إنسان نعم على حالة من النشاط والحيوية، مقبل على الطاعة وعلى العبادة، نعم. وإلا كما جاء في الحديث كذلك: وإلا قام خبيث النفس كسلان، وإلا قام خبيث النفس كسلان، نعم. إذن هذا قلت مع ما يفوت الشخص من الخير في ذلك الجزء من الليل، هو الليل الذي الجزء الذي ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى عباده ويدنو منهم. قال: وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل، تارة إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخة وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني، وكان يقطع ورده تارة أو يقطع لعلها، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، ويقطع كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ، وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو يقصد الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، آيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، كان صلى الله عليه وسلم نعم يقولها ليس في الصلاة وإنما خارج الصلاة قبل أن يصلي. وظاهر العبارة هناك أنه يعني يقولها كأنه مع وضوئه، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ. النفخ إذن هو ما يقع طبعا من أي نائم ينفخ، وهو الصوت الذي يخرج من فمه، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن بثلاث، طبعا يعني يحتمل أنه فصل بينهن ويحتمل أنه من غير فصل، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، وهذا دعاء الخروج للمسجد، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، من تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة. إذن هديه صلى الله عليه وسلم المشهور المنقول عنه من غير طريق أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت، وإما أن تكون عائشة رضي الله عنها حفظت ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له، لملازمة لأن زوجته. طبعا مثل هذا لا يكاد ينقله غالبا إلا من هو منه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة كزوجاته وخادمه ونحو ذلك. وأما ابن عباس فإنها ممكن مرة وربما لم تتكرر أن حصل له أن بات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك، ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته، إذن قلنا خالته هي ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة، إذن هذا كأنه ترجيح لمنزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في ما يتعلق بقيام الليل، هو أمر لا يكاد يطلع عليه إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. نعم، أظنها لغة من لغات، لأن 8 الأصل فيها أنها منقص 8، نعم كيماني، نعم ها؟ قلنا الواحد من لغاتنا. قال النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعتين جالسا بعدما يسلم. إذن 2 ركعتين جالسا بعدما يسلم ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنها بعد وتره. هذه الخامسة. قال النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده، يأتي بالتشهد، ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9. إذن هنا ترون أنه صلى الله عليه وسلم صلىها هكذا متوالية، ومن ثم يقال للوتر هو قيام الليل، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم، يعني بعدما أوتر يصلي ركعتين جالسا. النوع السادس يصلي سبعة، وربما هذه الصفة ممكن جدا مما هو منسي عند كثير من الناس، وهو ركعتين بعد الوتر. ركعتين بعد الوتر كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بصور خاصة فيما يحضرني أظن إذا جاء رسول الله وإذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم. النوع السادس يصلي سبعا كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. إذن إذا أوتر صلى بثلاث كان أحيانا لا يفصل بينهن، بمعنى يصلي الأولى يقوم، ثانية يقوم لا يجلس نعم، لا يشبهها بصلاة المغرب، والثالثة يجلس ويتشهد ويسلم. نعم. كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذه الصفة فيها نظر. نعم. قال فالنوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. وروى النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاثة أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وتشبه بصلاة المغرب هو أن يجعل الثانية تتشهدا، هذا هو التشبيه بصلاة المغرب، أن يجعل الثانية يتشهد في الثانية، وما إذا لم يتشهد لم يحصل التشبيه. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، قال مهنا سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر تسلم في الركعتين؟ قال نعم. فقلت لأي شيء؟ قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين. وقال حرب سئل أحمد، حرب بن حرب بن إسماعيل الكرمان، قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم ركعتين ثم يصلي واحدة. وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال أذهب إليها كلها، من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روى في حديث زرارة عن عائشة يوتر بتسع يجلس في الثامنة. قال ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول ثلاث؟ قال نعم، قد عاب على سعد ركعة فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما. هذا رب اغفر لي اعرفه بين السجدتين. قال ابن عثامين عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، معناه في المدة يقصد، مثل ما كان قائما أي مدة ما بين السجدتين قريب من قيامه، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة، الغداة هي الصلاة، صلاة الصبح، وأوتر أول الليل ووسطه وآخره. إذن كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما أوتر أول الليل، وربما كذلك أوتر آخره، وربما أوتر أوسطه. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا فيما قال هنا في الحاشية أن إسناده حسن. وكانت صلاته بالليل 3 أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائمة، ثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، إذن يصلي قاعدا نعم، وربما ركع قاعدا كذلك، ثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته، جاء في بعض الروايات أنه قدر ما 30 آية، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. هذه الصفة الثالثة، يبدأ القراءة جالسا، فإذا بقي قدر من قراءته قام فأتمه قائما، ثم ركع ورفع من الركوع ثم جلس. والأنواع الثلاثة صحت عنه. وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. متربعا، نعم، التربع صفة معروفة على كل حال، التربع صفة معروفة للناس، وأن يخالف بين رجليه، نعم. قال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود، يعني الحفري، وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، والله أعلم. نعم، أظن جيد لنتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اليوم 24 ثم هذا الثاني، 24 ثم هذا الثاني. نعم، الله يخبرني اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم، ثم مباشرة نبدأ في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. إذن هذا كذلك من التطوعات، كذلك قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا، يعني هل كان فرضا عليه أم لا، معناها كأنه عندما يكون المسألة كذا يعني معناها يظهر أنه فيها قولان، هناك من قال بأنه فرض وهناك من قال بأنه لا. والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب، لأنه قال نافلة، قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه الصورة، أو أمره بالتهجد في هذه الصورة كما أمره في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخلصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته، إذن هي زيادة في مراتبه وفي علوه صلى الله عليه وسلم وفيما من الله تبارك وتعالى من مراتب العالية. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آفة من استدل بكلمة نافلة أنه استعمل كلمة النافلة ممكن الاستعمال الاصطلاحي، إذ النافلة تطلق على ما هو من التطوعات فقط، لكن الاستعمال اللغوي هنا يعني يظهر أنه هو الذي يعني يرجح أن كلمة نافلة بمعنى زيادة. قال فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا يعلى بن أبي عبيد حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. إذا المكتوبة تعمل في كفارة الذنوب، كفارة الذنوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. نعم. قال حدثنا نعم وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. لذنوبهم في كفارتها. نعم. حدثنا محمد بن نصر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله تبارك وتعالى بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تكون هذه أو هذا القيام قيام الليل زيادة في درجاته وزيادة في مكانته ومنزلته، بينما سائر الناس تكون هذه التطوعات أيضا مع الفرائض لمجرد تكفير الذنوب. قال حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عبد الله، حدثنا عمر عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، معناها ابن القيم يظهر كأنه يرجح أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تراه سعى في إبطال معنى أن نافلة إنما هو بمعنى التطوع كما هو قلت اصطلاحا. وذكر سليم بن حيان: حدثنا أبو غالب، حدثنا أبو أمامة قال: إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة، تكون له فضيلة وأجرا. قلت: والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، كون أن الزيادة في الدرجات هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تحصل له بهذه أو بهذا الذي الله في القرآن الكريم سمي نافلة. نعم، لو سمي بالنسبة لنا نافلة لكان ذلك قد يكون نعم في معنى ما هو منتشر على الأسئلة أنه بمعنى التطوع، لكن هناك أنه المؤلف رحمه الله لما كان التطوع أو لما كان هذا القيام قيام الليل لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، فإن النافلة بالنسبة له ليس هي النافلة بالنسبة لنا، وإنما المراد قال بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، بمعنى بكليهما يحصل الزيادة في الدرجات، حتى في الفرض تحصل وبالمستحب كذلك تحصل. فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب، لا يكون قوله نافلة لك، والخطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا القول نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب، لأنه ما دام كلمة نافلة هي للقدر المشترك بين الفرض والمستحب تطلق عليهما معا، بمعنى يحصل بالنافلة زيادة درجات، وكذلك بالمستحب يحصل بزيادة درجات. فإذا قال مثلا نافلة لك لا يعني أنه مستحبا ليس فرضا، كما لا يعني أنه فرضا وليس مستحبا، إذن فهو القدر المشترك بينهما لا يحصل به النفي. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، إذن هذا كذلك ربما مما قد يقوي قول القائلين بالفرض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ربما إذا ترك قيام الليل في الحضر قضاه من نهار 12 ركعة كما ثبت كذلك، وفي السفر كان كذلك يواظب عليه، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله. الوتر هنا يطلق الوتر ويراد به ما عدا قيام الليل من الركعات، أي ما تختم يراد به هنا ما يختم به القيام، ما يختم به القيام. قال فهو كتحية المسجد، ويشبهها في كونه إذا فات محله لا يقضى، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوه، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. نعم، هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن، أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أقصد أي الكهرباء ولا نعم قال ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل، أنه مرسل له عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الترمذي هذا أصح يعني المرسل. إذا الأول أن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الثاني أنه مرسل، الثالث أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، قال فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن. إذن كأنه من جهة المتن أوتروا قبل أن تصبحوا، بخلاف يعني معناه ومتنه يخالف قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة، 11 ركعة أو 13 كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره، أي ولا غيره من الشهور، إذا قام ما كان يزيد على 11 ركعة، وهذا كلام واضح وصريح. وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. إذن هذا الحديث يتضمن العدد ويتضمن أيضا 1 من الكيفيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، إذن من ضمن 13 ركعة 5 ركعات وتر، إذن وهذه 5 معدودة من 13 ركعة. قال لا يجلس في شيء إلا في آخرهن، إذن معنى ذلك يصلي 6 ركعات، يصلي 6 ركعات أو يصلي 8 ركعات، يجلس في الأخيرة، ثم يصلي 5 ركعات كذلك يجلس في الأخيرة فقط. قال وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. إذن قال في الحاشية ولفظه عند البخاري أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر إذا حسبتها معه فتكون 13 ركعة. وأما حديث ابن عباس الذي فيه كذلك 13 ركعة ممكن حسب راتبة العشاء. قال نعم. قال والصحيح عن عائشة الأول والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، بمعنى الركعتين قبل صلاة الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر 2 ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، سجدة معنى ركعة، ويركع 2 ركعتي الفجر وذلك 13 ركعة، فهذا مفسر مبين. إذن ربما قيام الليل يطلق ويراد به أحيانا نعم هكذا حتى يعدون منه 2 ركعتي الفجر، بل ربما بعضهم قد يعتبر كل ما يقع في الليل من الصلوات فهو من قيام الليل حتى العشاء. وأما ابن عباس فقد اختلف عليه ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسرا أنه بركعتي الفجر، إذن تفسيره أنه يعد منها 2 ركعتي الفجر فتكون بذلك 13 ركعة. قال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر ب3 وركعتين قبل صلاة الفجر، إذن على هذه الصفة طبعا سوف تكون 13 ركعة، يعني يأتي بثمان متصلات ويسلم، ثم يأتي بثلاث كذلك ويسلم، ثم حسبوا منها ركعتين قبل صلاة الفجر، أي قبل فرض الفجر، نعم، فيكون كأنهم عدوا أيضا، عدوا عليه 13 ركعة. قال: وفي الصحيحين عن كُريب، عنه في قصة، نعم، في قصة مبيته عند خالته ميمونة، عن كُريب عنه، عن ابن عباس يعني، عن كُريب عنه أي عن ابن عباس، في قصة مبيته أي مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث، أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وفي لفظ: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. في لفظ من هذا الحديث أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم؟ 12. صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، إذن هذه 12، يعني استمرت قضاء ركعتين ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع، إذن فيكون هذا طبعا 13 ركعة. ثم جاءه المؤذن، ثم جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح، فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة. إذن ابن القيم عليه رحمة الله كأنه إنما ذكر هذا من أجل أن يبين بأن مذهبه رحمه الله في المسألة أن قيام رمضان وقيام غيره من الشهور لم يكن صلى الله عليه وسلم كما قال في عائشة رضي الله عنها يزيد عن 11 ركعة. إذن فيكون قيام الليل، قيام الليل نعم، صلاة لها عدد معين، كما كذلك الجمعة عدد معين، وكما كذلك الاستسقاء ركعتين أيضا، وكما أيضا للكسوف ركعتين أيضا، وكما أن الرواتب ذكرنا سابقا 12 ركعة أيضا، هذا كذلك قيام الليل له عدد، فهو ليس نفل مطلق بل هو نفل مقيد بهذا العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، بعضهم نعم ممكن يحتج بهذا ويحتج كذلك بأدلة أخرى، فهذا في الحقيقة واضح أنه لبيان الكيفية لا لبيان الكمية، هنا كيفية أي كيفية الصلاة، أنك تصلي ركعتين ثم تسلم وهكذا. قال: واختلف أو واختلف في الركعتين الأخيرتين، هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما، فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، 17 فرضا و10 ركعات أو 13 سنة راتبة، و11 أو 13 ركعة قيامه بالليل، والمجموع 40 ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتح 8 ركعات. الفتح فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم ضحى 8 ركعات في بيت أمها أنا كما جاء في ذلك الحديث. إذن فهذا عارض بمعنى أنه لم يكن هو هديه الدائم الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل تحت هذا الحساب أو تحت هذا العدد. قال وصلاة الضحى إذا قدم من سفر وصلاته عند من يزوره وتحية المسجد ونحو ذلك، فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. لأن هذا منه رحمه الله كذلك أيضا نصيحة لنا في أن نلتزم قيام الليل، ونتعوده سيما من هذه الأيام التي نحن فيها التي الليل فيها طويل، فيحرص الواحد على أن يكون له نصيب من الليل يصلي فيه ويأخذ نفسه إن شاء الله بشيء من الترتيب. نعم، وهو أن يقوم الليل إن شاء في أوله والأفضل في آخره، بحيث إذا تعوده وصار ذلك مما هو يسهل عليه ويخف عليه، بعد ذلك في غير رمضان حاول كذلك أن يفعل، فإن قيام الليل الله عز وجل ذكره على أنه عبادة أهل التقوى وأهل الإيمان، كما في قول عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون، وكذلك ذكر قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني إذن فقيام الليل عبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وكفرة للسيئات منهاة عن الإثم. نعم، الإنسان يحافظ كذلك على ما عنده من القرآن الكريم بقيام الليل، يحاول أن يقوم به الليل. نعم، إذن قلت هذا من كلام المؤلف رحمه الله ختم به، هو يريد كذلك أن يذكرنا بأن هذه العبادة عبادة عظيمة، سيما وكلنا نحرص في رمضان على أن نحضره مع ما يكون فيه طبعا من التنقل إلى المساجد، وهو في البيوت لا شك أخف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. نعم، إذن قال رحمه الله وصلاة الضحى إذا قدم من سفر، بمعنى هذه الأمور التي لم يكن يرتبها على نفسه صلى الله عليه وسلم دائما، وصلاته عند من يزوره نعم، قد وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم أنه ربما يزور من يزور فيقول قوموا فلأصلي لكم، كما قال أنس أن جدته مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كذلك تحية المسجد إذا دخله، وهذا ليس داخل تحت هذا العد الذي كان يذكره أنه 40 ركعة. قال فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. هذا الحديث على كل حال في سنده مقاتل بن بشير العجلي لم يوثقه غير بن حبان وباقي رجال الثقات. عندكم ماذا؟ ها؟ إذن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني فيه الظاهر أنه يعني طبعا خلاف ما علمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راتبة العشاء ركعتان فقط. وهنا تقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس: لما بات عنده، وهي نفسها التي بات فيها عند خالته ميمونة الذي تقدم كذلك، لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام. ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك. إذن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالسواك بعد استيقاظه، لأنها هذه مواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك، أو أن الشخص إذا طال عهده ممكن بالنوم أو بالكلام أو نحو ذلك مما تتغير معه رائحة الفم. نعم. قال: ثم يذكر الله تعالى. طبعا الذكر المشروع وهو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. هذا هو الذكر في هذا المحل. نعم. وقد كثير من إخواننا على كل حال صراحة ترى يتهاونون بهذه الأذكار، يتهاونون بها ربما، وربما بعضهم حتى لا يحفظها. فالإنسان في حقه إذا استعملها ووظفها في مواضعها فهذا أول الذكر، أن يحافظ على هذه الأذكار لأنها في محلها، حتى قالوا أنه لا أفضل منها في ذلك المحل. معنى لا أفضل منها، إذا قيل لك مثلا ما هو أفضل الأذكار، جيد لو تفصل وتقول: كل ذكر في محله لا أفضل منه، كل ذكر في محله لا أفضل منه، لا أفضل من أن بعد فراغ المؤذن من أذانه وبعد حكاية الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي كذلك بالذكر، عند دخولك المسجد لا أفضل من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند الخروج كذلك لا أفضل من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي اللهم أبواب فضلك، وعند كذلك دخول بيت الخلاء، وعند الخروج منه، حتى عند الركوع، حتى عند الركوع لا أفضل من أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان أو سبحان ربي العظيم بحمده. نعم. بل أفضل حتى من القرآن، بل منهي عن قراءة القرآن في ذلك المحل. نعم. هذا جواب قل جيد لو يفصل الشخص، ثم بعد ذلك نعم إن شاء بعد ذلك أن يفصل التفصيل الذي خارج عن هذا المحل فيما هو أفضل الذكر، ويتكلم بكلام العلماء المعروف. نعم. قال: ثم جاء، قال: وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. نعم. وهذا كذلك ثبت في حديث أبي موسى الأشعري، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع كأنه يتهوع، ثم يذكر الله تعالى. قد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، يعني يفتتح بهما قيام الليل، ركعتين خفيفتين، كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. لأن قيام الليل هذه صفته، إذن بعدما استوفى الكلام في عدده هذا إذن صفة قيام الليل، أن من وفق، وهذا توفيق من الله عز وجل قيام الليل، كثير منا يظن بأنه إنما يكون ذلك باجتهاده وحرصه وضبطه لوقاته، وإن كان نعم هذه الأشياء تساعد من جهة أن الإنسان ممكن جدا يرهق نفسه بالسهر، أو قد يسهر كذلك مع ما يسهر عليه من مما ابتلي به الناس في هذا الزمن. نعم. فيترك أول الليل هكذا في هذه الأشياء التافهة ربما، ثم بعد ذلك قد يقوم إلى صلاة الصبح بشيء من يعني التكلف وبشيء كذلك من المشقة، بحيث كأنه يحتاج إلى أن ينام بعد صلاة الصبح. نعم، وهذا صراحة يعني صاحبه إذا دأب على مثل هذا النظام يفوته خير كثير جدا. نعم نعم نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة ويضرب عليه: نم عليك ليل طويل. كأنما يرقيه الشيطان، يرقيه ولا يسحره ولا يحاول عليه بما يمنعه من القيام في ذلك الوقت المبارك. وهكذا يفعل في الثانية والثالثة: يعقل الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإذا هو استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فقام طيب النفس. طيب النفس، إذا طيب النفس معنى إنسان نعم على حالة من النشاط والحيوية، مقبل على الطاعة وعلى العبادة. نعم، وإلا كما جاء في الحديث كذلك: وإلا قام خبيث النفس كسلان، وإلا قام خبيث النفس كسلان. نعم، إذن هذا قلت مع ما يفوت الشخص من خير في ذلك الجزء من الليل، هو الليل الذي الجزء الذي ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى عباده ويدنو منهم. قال: وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل، تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخة، الصارخة وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني، وكان يقطع ورده تارة أو يقطع لعلها، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، ويقطع كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو يقصد الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. آيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران كان صلى الله عليه وسلم نعم يقولها ليس في الصلاة وإنما خارج الصلاة قبل أن يصلي. وظاهر العبارة هناك أنه يعني يقولها كأنه مع وضوئه، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ. النفخ إذن هو ما يقع طبعا من أي نائم ينفخ، وهو الصوت الذي يخرج من فمه، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن بثلاث، طبعا يعني يحتمل أنه فصل بينهن ويحتمل أنه من غير فصل، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في وهذا دعاء الخروج للمسجد، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة. إذن هديه صلى الله عليه وسلم المشهور المنقول عنه من غير طريق أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت، وإما أن تكون عائشة رضي الله عنها حفظت ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له، لملازمة لأن زوجته. طبعا مثل هذا لا يكاد ينقله غالبا إلا من هو منه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة كزوجاته وخادمه ونحو ذلك. وأما ابن عباس فإنها ممكن مرة وربما لم تتكرر أن حصل له أن بات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك، ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته، إن قلنا خالته هي ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة، إذن هذا كأنه ترجيح لمنزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في ما يتعلق بقيام الليل، هو أمر لا يكاد يطلع عليه إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. نعم، أظن لغة من لغات، لأن 8 الأصل فيها أنها منقص 8، نعم كيماني، نعم ها؟ قلنا الوحدة من لغات، نعم. قال النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 جالسا بعدما يسلم. إذن 2 جالسا بعدما يسلم ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنها بعد وتره. هذه الخامسة. قال النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 ولا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده، يأتي بالتشهد ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9. إذن هنا ترون أنه صلى الله عليه وسلم صلىها هكذا متوالية، ومن ثم يقال للوتر هو قيام الليل، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 جالسا بعدما يسلم، يعني بعدما أوتر يصلي 2 جالسا. النوع السادس يصلي 7، وربما هذه الصفة ممكن جدا مما هو منسي عند كثير من الناس، وهو 2 بعد الوتر. 2 بعد الوتر كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بصور خاصة فيما يحضرني أظن إذا جاء رسول الله وإذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم. النوع السادس يصلي 7 كالتسع المذكورة، ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. إذن إذا أوتر صلى بثلاث كان أحيانا لا يفصل بينهن، بمعنى يصلي الأولى يقوم، ثانية يقوم لا يجلس نعم، لا يشبهها بصلاة المغرب، والثالثة يجلس ويتشهد ويسلم. كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذه الصفة فيها نظر. نعم قال فالنوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. وروى النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاثة أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وتشبه بصلاة المغرب هو أن يجعل الثانية تتشهدا، هذا هو التشبيه بصلاة المغرب، أن يجعل الثانية يتشهد في الثانية. وأما إذا لم يتشهد لم يحصل التشبيه. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، قال مهنا سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر تسلم في الركعتين؟ قال نعم. فقلت لأي شيء؟ قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين. وقال حرب سئل أحمد، حرب بن حرب بن إسماعيل الكرماني، قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي ركعتين ثم يصلي واحدة. وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال أذهب إليها كلها، من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روى في حديث زرارة عن عائشة يوتر بتسع يجلس في الثامنة. قال ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول ثلاث؟ قال نعم، قد عاب على سعد ركعة فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما. هذا رب اغفر لي نعرفه بين السجدتين. قال النوع الثامن عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، معناه في المدة يقصد، مثل ما كان قائما أي مدة ما بين السجدتين قريب من قيامه، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة، الغداة هي الصلاة، صلاة الصبح. وأوتر أول الليل ووسطه وآخره. إذن كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما أوتر أول الليل، وربما كذلك أوتر آخره، وربما أوتر أوسطه. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا فيما قال هنا في الحاشية أن إسناده حسن. وكانت صلاته بالليل 3 أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائمة، ثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، إذن يصلي قاعدا نعم، وربما ركع قاعدا كذلك. ثالث أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته، جاء في بعض الروايات أنه قدر ما 30 آية، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. إذن هذه الصفة الثالثة، يبدأ القراءة جالسا، فإذا بقي قدر من قراءته قام فأتمه قائما، ثم ركع ورفع من الركوع ثم جلس. والأنواع الثلاثة صحت عنه. وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. متربعا، نعم، التربع صفة معروفة على كل حال، التربع صفة معروفة للناس، وأن يخالف بين رجليه، نعم. قال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود، يعني الحفري، وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، والله أعلم. نعم، أظن جيد لنتوقف عند هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اليوم 24 جمادى الثاني، 24 جمادى الثاني. نعم، الله يخبرني اليوم.